إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس حق التقوى، واستمسكوا بهدي نبيكم حق الاستمساك، فبه تهتدون وتصلحون، وبه تفوزون وتصلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، قمة العظمة أن يحبك الناس والأعداء يلمزونك، ونهاية الرفعة أن تحقق رسالتك وقد اجتمع عليك شانئوك. فتعالوا عباد الله، تعالوا نسمع عن العظمة في أسمى صورها، وعن القمة في أبهى حللها، مع الرجل الذي أحيا الله به البشرية وأخرجها به من الظلمات إلى النور. فالحياة في غناه حياة، وأرض لا ترتوي بهديه رمس وقبر. فيا آذان أصغي، ويا قلوب تجمعي، ويا مجالس تزيني بالحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن الرجل الذي أحبه الله واصطفاه وأكرمه واجتباه وجعله نورا يهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو أعظم إنسان في تاريخ الإنسان، على بأمر ربه شكله، وما كشغاف القلوب اسمه ورسمه، علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات. عرف التاريخ كرم حاتم وفصاحة لبيد وحلم قيس وشجاعة عنترة، ولكنها شخصيات طاشت وتلاشت أمام كمال محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عالما في فرد، فكان بذلك فردا في العالم. أذهلت شخصيته المنصفين. فها هو أحد النصارى يعبر عن رأيه بكل تجرد فيقول: إن إلقاء نظرة على شخصية محمد تسمح لنا بالاطلاع على عدد كبير من المشاهد، فهناك محمد الرسول والمجاهد، ومحمد الحاكم والقاضي، ومحمد الخطيب والمصلح، ومحمد ملجأ اليتامى ومحرر العبيد وحامي المرأة، ومحمد العابد لله. كل هذه الأدوار تجعل منه أسوة للإنسانية، والفضل ما شهدت به الأعداء. نتحدث عن هذه العظمة السابقة والقامة الشامخة في وقت يتكرر فيه التساخر، لا أقول التباول، يتكرر فيه التساخر على مقام النبي محمد الشريف صلى الله عليه وسلم. دافعها والله العظيم، دافعها العداوة الدينية ليس إلا، وصدق الله ومن أكثر من الله دينا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. عباد الله، إن البيان ليعجز واللسان يقف والبلاغ يكل عن الإحاطة بعظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستقصائها، ولكن حسبنا إشارات قليلة من صفاته الجليلة. وإذا ما عجزت عن بلوغ النجم في مراح، فلن أعجز عن الإشارة إلى النجم في صراح. أيها الناس، يا من تحبون محمدا صلى الله عليه وسلم، حسبكم شرفا وكفاكم فضلا أن الله كتب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الرفعة وخلود ذكره ما لم يكتبه لبشر قبله ولا بعده. تقاطرت المدائح في وصفه، وعجزت القصائد عن بلوغ عظمته، وتزينت الأرض بعد نبعته وإشراقته. ارتفع اسمه على كل المناخر والمنابر، فلا تمر لحظات إلا وإذا شهادة الأذان تجلجل في الآفاق: أشهد أن محمدا رسول الله. حتى بكت الأرض كلها تهتف بمحمد صلى الله عليه وسلم. اختار كلامه حجب الزمان، وذهب خبره السهام والجبال، وما ترك الله بيت بدر ولا بدر إلا تشنف أهله بسماع أقواله، ولامت البشاشة الإيمان قلوبهم حين سماع أقواله. أحبه الله واجتباه ومنحه من الفضائل وأعطاه، فجعل الإيمان به مقرونا بالإيمان بالله تعالى، وجعل رسالته رحمة للعالمين، وتكفل الله بحفظه وعصمته، وأقسم بحياته وبلده، ولم يناديه باسمه بل نهى عن رفع الصوت فوق صوته. أكرمه الله تعالى بالإطاعة والمعراج حتى سمع طريف الأقلام، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يبعث يوم القيامة، وهو إمام الأنبياء وخطيبهم إذا وفدوا، وهو أول من يعبر الصراط، وهو أول من يقع باب الجنة، وأول من يدخلها، وهو أكثر الناس سرعا يوم القيامة. أكرمه الله تعالى في دنيا الناس فخصه بالمعجزات الخارقات، فضرب له الحجر والشجر شق لأهله القمر وسبح الطعام بين يديه وحن الجذع شوقا إليه وأخبرته الشاة المسمومة خوفا عليه إلى غير ذلك من المآثم والفضائل التي يطول سردها وعدها. أيها الناس، وتتجلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بأمته وشدة محبته بهم، فقد حبب بين ذنبين قلبا رقيقا وحنانا دافقا. كم ترقبت جماعاتهم شفقة على أمته، كم تمجدت دعواته رحمة بأمته. رأته العيون رافعا يديه والدمع جاثم على خديه وهو يلح على ربه: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فلم يخفف نوع حرصه وخوفه على أمته إلا وعد ربه: إنا سنعطيك في أمتك ولا نسرك. كم سمعته الآذان من مرات وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا. بل كان ينهى الناس عن كثرة السؤال خشية أن يفرض على أمتي ما يشق عليه. ومن ملامح عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا جمله بأكمل خلقة وأحسن هيئة، فصورته تجذب الأنظار ومظهره يدل على ما في مخبره من الصدق والإخلاص. رآه عبد الله بن سلام قبل إسلامه فجعل يدقق النظر في وجهه فقال: فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. رأته عجوز أعرابية فقالت تصفه وهي لا تعرفه: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مليح الوجه وسيم قتيل، اي شجر الوجه جميل، وأجمل منك لم ترى قط عيني، وخير منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. خلقه الله على أكمل صورة حجة لرسالته وأدعى لقبول دعوته وقطعا لكمل كل شان وإسكافا لمسك كل ممكن طاعن. وتظهر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومكارمه، فقد كسب القلوب بحسن معاملته وملك الأرواح بأخلاقه. فكم من عداوات في الصدور قد استلت أي انتزعت بسبب هذا الخلق العظيم. فهذا أبو سفيان الذي طالما أعلن العداوات وحاش المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا سنوات معدودات إلا وتغيرت تلك الضرائب والأحفاد إلى حب عميق ودرجة متجذرة، حتى قال رضي الله عنه عن نفسه: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل الناس خيل محمد، كالمجلس الحيران أظلم ليله، فهذا أراني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي وذلني، إلى الله من طردت كل مطردي. إن الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ ولا ينتهي، فمن أي شيء نأخذ ومن أي شيء ندع؟ يكفيك عن كل مدح خالقه، وقرأ واقرأ بعرفك مبدا سورة القلم، أي اقرأ وإنك لعلى خلق عظيم. كما قال عنه، كم قال عنه من صاحبه وجالسه: كان أحسن الناس خلقا. أما الكرم فسبحان من خلق الجود ثم سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصف امرأ ذلكم الجود بأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ما رد صلى الله عليه وسلم، ما رد محتاجا ولا نهر ساحبه، بل حتى الثياب التي عليه إذا سئل إياها أعطاها لمن سألها. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كان أسلاؤه نعم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كان أسلاؤه نعم. كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، سهل المعامل، تأخذ بيده الجارية لحاجتها فيمشي معها، يسلم على الصبيان ويداعبهم، ويحمل الأطفال ويلاعبهم، يجيب دعوة من دعاه، ويقبل الهدية ولو قلت. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كرار لقضيت. كان عليه الصلاة والسلام يجالس الفقراء ويؤاخذ المساكين ويحض على كفالة الأرملة واليتيم. لم يتميز صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فكان يأتي الغريب فلا يعرفه بين الناس إلا حين يدل عليه، وكان ينهى أن يقوم الناس له. وقف أمامه رجل فأخذته رعدة، فقال عليه الصلاة والسلام: حن عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القبيد بمكة، والقبيد هو اللحم المنلوش المجفف بالشمس. كان عليه الصلاة والسلام أعف الناس لسانا وأنظفهم كلاما، ما كان فاحشا ولا متفحشا، ولا سبالا ولا فخالا، ولا لمازا ولا لعانا. كان يتدفق أدبا وحياء، إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. كان من أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، كان أرأف الناس للناس وخير الناس للناس، يصبر على أذية من آذاه صبرا لا يرضى، ويحلم على الجاهل وإن كان من أهل السفاهة والشقاق. عرضت عليه بطحاء مكة ذهبا فردها، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد عيش الآخرة، والآخرة خير وأبقى. لم يتميز على الناس بطعام ولا لباس، كان يرضى باليتيم ويضطجع على الحصير، عرف الجوع وتأقلم معه، وطرطر بطنه منه أياما وأياما. كان يمر عليه الشهر والشهران وليس في بيته طعام إلا التمر والماء. وما شبع عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام انتباعا من خبز حتى فارق الدنيا. هذا هو رسولكم صلى الله عليه وسلم، هذا خير من قبلة الغراء وأضلته الخضراء، هذا خير أهل الأرض والسماء. ماذا يزيد كمدحنا وثناؤنا؟ والله في القرآن قد زكاك، ماذا يفيد الذنب عنك وربنا سبحانه بعيونه يرعاك؟ فالغار يخبرنا عن العين التي حفظتك يوم غفت بك عيناك. سبحانه اعطاك طيب ضمائرك لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. سبحانه اعطاك وأنزلنا خير رسالته في العالمين بها نشرت هداك. الله أرسلك إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المجتبى ورسولك المصطفى وحبيبك المرتضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الطعن في نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالشيء الجديد، فهو سنة يسير عليها كل من كفر بالله العزيز الحميد. قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحار بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الإساءة للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه مسلسل فظيع طويل لا ينقطع حتى يرث الأرض العلي الجليل. ولكن أين النبي صلى الله عليه وسلم وأين أولئك القادحون المجرمون؟ ما كان مثلهم إلا كمثل من رفع وجهه من السماء ليبصق عليها، فما لبث أن مسح البساط عن وجهه هو. وقديما قيل: ما يضر السحاب نبح الكلاب. وقيل: يا ناطحا جبلا يوما ليوهنه، اشفق على الراس لا تشفق على الجبل. ايها الناس، لقد اوجب الله علينا نصره النبي الامين صلى الله عليه وسلم، ولكنه سبحانه اغنى رسوله عن نصر الخلق، فقال تعالى: انا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصر الله. ووعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قاطع من ناله بالسوء، فقال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. وقد يقول قائل منا: إذا كان الله تعالى قد كفى نبيه صلى الله عليه وسلم نصرته، فلماذا أوجب علينا نصره وتعزيره والدفاع عنه؟ ألا تعلموا عباد الله أن الله قد تكفل بحفظ كتابه ودينه، ومع ذلك أمرنا بحمل راية الجهاد في سبيل إعلاء كلمته، وذلك ليبتلينا فيظهر الصادق منا والكاذب ويتميز الأتقياء من الأدعياء. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فما هي السبل؟ ما هي سبل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعلموا عباد الله أن أعظم السبل التي تنصرون بها نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تتبعوا سنته وتحيوا طريقته وتنشروا معالم ملته. فهذا هو أول برهان على تعظيمه ومحبته، وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نفله. وصدق من قال: إذا اشتكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ومن أعظم النصرة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن تقدم يا عبد الله، أن تقدم من مالك، لا أقول كله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، ولا تفرح كما فعل عمر رضي الله عنه، ولكن بعضه تدفعه لتنشر الوعي بين المسلمين وسنن سيد المرسلين، أو تمنعه عن الكافرين. ولكم في قصة جمانة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة مثال على ذلك. كان جمانة يعلنها صريحة، والله ما على الأرض وجه أفضل إلي من وجه محمد، قاله حين كان كافرا، والله ما على الأرض وجه أبغض إلي من وجه محمد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل مسجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليك. والله ما كان من دينك أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. ولقد أخذتني خيرك وأنا أريد العمر، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبرت، أي تركت دينك واتبعت دين هذا الرجل؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشاهد: والله لا يأتيكم من اليمامة، أي من بلده، والله لا يأتيكم من اليمامة، وكانت ريف مكة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فحال بين قريش وحنطتها أحد جنود الله، فأصاب قريشا جهد شديد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجع ثمامة فحال بين أهل مكة وبين الطعام من اليمامة حتى أكلت قريش الدماء، وأشرفت قريش على الهلاك، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينافذونه الرحم، مستبدين أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حبل الطعام. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع نصرة خير العباد صلى الله عليه وسلم نصرته باليد، فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له جارية، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتمع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويسترها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تمع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول وهو سيف قصير دقيق فوضعه في بطنها فقتلها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أرشد الله رجلا فعل ما فعل إلا قال. فقال الأعمى يتخطى الناس فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشترك وتمع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأسترها فلا تنقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تشهدوا أن دمها حضر. هذه هي الغيرة لله وعلى دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته بالنساء، فلا يخفى على بعضكم ما كان يفعل شعر حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما في المشركين. روى الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيله، أي يزيل الرؤوس عن الأجساد، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. ثم اعلموا عباد الله أن الكافر لا نستبعد منه أن يقول ما يقول في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الداء والمصيبة أن يأتيا من داخلنا من الظلم الذي لا يرضاه الله تعالى، أن نسكت عمن يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش بين أظهرنا. وأقصد بسب النبي صلى الله عليه وسلم المخالفات التي جمع فيها من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فصنف منهم يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضحك بذلك الناس، فهذا يسخر من الضحى وذاك من نصف الساق، وثالثة تستهزئ من جلباب المرأة المسلمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من فخر الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، بل إنك لتسمع وحده وهو يفضل النصارى على المسلمين فيقول: أولئك أولاد سيدنا عيسى، وهؤلاء أولاد محمد صلى الله عليه وسلم. ألا فليعلم هؤلاء أن هذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل ملته. وأما الصنف الثاني وهم العلمانيون، فهم أفرح الناس بهذه الحملة المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا من هؤلاء العلمانيين من يبث في جرائد محلية رسوما كاريكاتورية فيها قدح وطعم ليس في النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل في ذات الله تعالى وفي النبي صلى الله عليه وسلم وملته. فهل تكلم احد عن هؤلاء واخذته الغيره على دين الله فرفع دعوى قضائيه تردهم الى جحورهم وتجعل كيدهم في نحورهم؟ قاتلهم الله. فيا كل صاحب كتاب وقلم، ويا كل اب ومرب، هذا امام الدفاع عن العرض الشريف، فكونوا لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس حق التقوى، واستمسكوا بهدي نبيكم حق الاستمساك، فبه تهتدون وتصلحون، وبه تفوزون وتصلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، قمة العظمة أن يحبك الناس والأعداء يلمزونك، ونهاية الرفعة أن تحقق رسالتك وقد اجتمع عليك شانئوك. فتعالوا عباد الله، تعالوا نسمع عن العظمة في أسمى صورها، وعن القمة في أبهى حللها، مع الرجل الذي أحيا الله به البشرية وأخرجها به من الظلمات إلى النور. فالحياة في غناه حياة، وأرض لا ترتوي بهديه رمس وقبر. فيا آذان أصغي، ويا قلوب تجمعي، ويا مجالس تزيني بالحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن الرجل الذي أحبه الله واصطفاه وأكرمه واجتباه وجعله نورا يهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو أعظم إنسان في تاريخ الإنسان، على بأمر ربه شكله، وذاك شغاف القلوب اسمه ورسمه، علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات. عرف التاريخ كرم حاكم وفصاحة لبيد وحلم قيس وشجاعة عنترة، ولكنها شخصيات طاشت وتلاشت أمام كمال محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عالما في فرد، فكان
كان بذلك فردا في العالم، أذهلت شخصيته المنصفين. فها هو أحد النصارى يعبر عن رأيه بكل تجرد فيقول: إن إلقاء نظرة على شخصية محمد تسمح لنا بالاطلاع على عدد كبير من المشاهد. فهناك محمد الرسول والمجاهد، ومحمد الحاكم والقاضي، ومحمد الخطيب والمصلح، ومحمد ملجأ اليتامى ومحرر العبيد وحامي المرأة، ومحمد العابد لله. كل هذه الأدوار تجعل منه أسوة للإنسانية، والفضل ما شهدت به الأعداء. نتحدث عن هذه العظمة السابقة والقامة الشامخة في وقت يتجرع فيه التساخن، لا أقول التباول، يتجرع فيه التساخن على مقام النبي محمد الشريف صلى الله عليه وسلم. دافعها والله العظيم، دافعها العداوة الدينية ليس إلا، وصدق الله ومن أكثر من الله دينا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. عباد الله، إن البيان ليعجز واللسان يقف والبلاغ يكل عن الإحاطة بعظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستقصائها، ولكن حسبنا إشارات قليلة من صفاته الجليلة. وإذا ما عجزت عن بلوغ النجم في مراح، فلن أعجز عن الإشارة إلى النجم في صراح. أيها الناس، يا من تحبون محمدا صلى الله عليه وسلم، حسبكم شرفا وكفاكم فضلا أن الله كتب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الرفعة وخلود ذكره ما لم يكتبه لبشر قبله ولا بعده. تقاطعت المدائح في وصفه، وعددت القصائد عن بلوغ عظمته، وتزينت الأرض بعد مبعثه وإشراقته. ارتفع اسمه على كل المنائر والمنابر، فلا تمر لحظات إلا وإذا شهادة الأذان يجلجل في الآفاق: وأشهد أن محمدا رسول الله. حتى بكى الأرض كلها تهتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. اختار كلامه حجب الزمان، وبعد خبره السهام والجبال، وما ترك الله بيت غدر ولا غدر إلا تشمس أهله بسماع أقواله، ولامت الفشاحة الإيمان قلوبهم حين سماع أقواله. أحبه الله واجتباه ومنحه من الفضائل وأعطاه، فجعل الإيمان به مقرونا بالإيمان بالله تعالى، وجعل رسالته رحمة للعالمين، وتكفل الله بحفظه وعصمته، وأقسم بحياته وبلده، ولم يناديه باسمه بل نهى عن رفع الصوت فوق صوته. أكرمه الله تعالى بالإطلاع والمعراج حتى سمع طريف الأقلام، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يبعث يوم القيامة، وهو إمام الأنبياء وخطيبهم إذا وفدوا، وهو أول من يعبر الصراط، وهو أول من يقع باب الجنة، وأول من يدخلها، وهو أكثر الناس سرعا يوم القيامة. أكرمه الله تعالى في دنيا الناس، فخصه بالمعجزات الحقات، فنظر له الحجر والشجر وانشق لأهله القمر، وسبح الطعام بين يديه، وحن الجذع شوقا إليه، وأخبرته الشاة المسمومة خوفا عليه، إلى غير ذلك من المآثم والفضائل التي يطول سردها وعدها. أيها الناس، وتتجلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بأمته وشدة محبته بهم، فقد حبل بين ذنبين قلبا رقيقا وحنانا ذاقبا. كم ترقبت جماعاتهم شفقة على أمته، كم تلجلت دعواته رحمة بأمته. رأته العيون رافعا يديه، والدمع جاثم على خديه، وهو يلح على ربه: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فلم يخفف نوع حرصه وخوفه على أمته، إلا وعد ربه: إنا سنعطيك في أمتك ولا نسؤك. كم سمعته الآذان من مرات وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا. بل كان ينهى الناس عن كثرة السؤال خشية أن يفرض على أمتي ما يشق عليه. ومن ملامح عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا جمله بأكمل خلقة وأحسن هيئة، فصورته تجذب الأنظار، ومظهره يدل على ما في مخبره من الصدق والإخلاص. رآه عبد الله بن سلام قبل إسلامه، فجعل يدقق النظر في وجهه فقال: فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. رأته عجوز أعرابية فقالت تصفه وهي لا تعرفه: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مليح الوجه وسيم قسيم، اي شجر الوجه جميل، وأجمل منك لم ترى قط عيني، وخير منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. خلقه الله على أكمل صورة حجة لرسالته، وأدعى لقبول دعوته، وقطعا لكمل كل شارع، وإسكافا لمسك كل ممكن طاعن. وتظهر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومكارمه، فقد كسب القلوب بحسن معاملته، وملك الأرواح بأخلاقه. فكم من عداوات في الصدور قد استلت أي انتزعت بسبب هذا الخلق العظيم. فهذا أبو سفيان الذي طالما أعلن العداوات وحاشى المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا سنوات معدودات إلا وتغيرت تلك الضرائب والأحقاد إلى حب عميق ودرجة متجدرة، حتى قال رضي الله عنه عن نفسه: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل الناس خيل محمد، كالمجلس الحيران أظلم ليله، فهذا أراني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي وذنبي، إلى الله من طردت كل مطردي. إن الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ ولا ينتهي، فمن أي شيء نأخذ ومن أي شيء ندع؟ يكفيك عن كل مدح خالقه واقرأ بعرفك مبدا سورة القلم، أي اقرأ وإنك لعلى خلق عظيم. كما قال عنه، كم قال عنه من صاحبه وجالسه: كان أحسن الناس خلقا. أما الكرم فسبحان من خلق الجود ثم سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصف امرأة ذلكم الجود بأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ما رد صلى الله عليه وسلم، ما رد محتاجا ولا نهر صاحبه، بل حتى الثياب التي عليه إذا سئل إياها أعطاها لمن سألها. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كان أسلاؤه نعم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كان أسلاؤه نعم. كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، سهل المعامل، تأخذ بيده الجارية لحاجتها فيمشي معها، يسلم على الصبيان ويداعبهم، ويحجب الأطفال ويلاعبهم، يجيب دعوة من دعاه، ويقبل الهدية ولو قلت. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقضيت. كان عليه الصلاة والسلام يجالس الفقراء ويؤاخذ المساكين ويحض على كفالة الأضلة واليتيم. لم يتميز صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فكان يأتي الغريب فلا يعرفه بين الناس إلا حين يدل عليه، وكان ينهى أن يقوم الناس له. وقف أمامه رجل فأخذته رعدة، فقال عليه الصلاة والسلام: حن عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القبيد بمكة، والقبيد هو اللحم المنلوش المجفف بالشمس. كان عليه الصلاة والسلام أعف الناس لسانا وأنظفهم كلاما، ما كان فاحشا ولا متفحشا، ولا كذابا ولا فخارا، ولا نماذا ولا لعانا. كان يتدفق أدبا وحياء، إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. كان من أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، كان أرأف الناس للناس وخير الناس للناس، يصبر على أذية من آذاه صبرا لا يرضى، ويحلم على الجاهل وإن كان من أهل السفاهة والشقاق. عرضت عليه بطحاء مكة ذهبا فردها، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد عيش الآخرة، والآخرة خير وأبقى. لم يتميز على الناس بطعام ولا لباس، كان يرضى باليتيم ويضطجع على الحصير، عرف الجوع وتأقلم معه، وطرطر بطنه منه أياما وأياما. كان يمر عليه الشهر والشهران وليس في بيته طعام إلا التمر والماء. وما شبع عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام انتباعا من خبز حتى فارق الدنيا. هذا هو رسولكم صلى الله عليه وسلم، هذا خير قد قلته الغبراء وأضلته الخضراء، هذا خير أهل الأرض والسماء. ماذا يزيد كمدحنا وثناؤنا؟ والله في القرآن قد سكاك، ماذا يفيد الذنب عنك وربنا سبحانه بعيونه يرعاك؟ فالغار يخبرنا عن العين التي حفظتك يوم ظهرت بك عيناك. سبحانه اعطاك طيب ضمائرك لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. سبحانه سبحانه أعطاك خير رسالته في العالمين بها نشرت هداك. الله أرسلك إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المجتبى ورسولك المصطفى وحبيبك المرتضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الطعن في نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالشيء الجديد، فهو سنة يسير عليها كل من كفر بالله العزيز الحميد. قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الإساءة للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه مسلسل فظيع طويل لا ينقطع حتى يرث الأرض العلي الجليل. ولكن أين النبي صلى الله عليه وسلم وأين أولئك القادحون المجرمون؟ ما كان مثلهم إلا كمثل من رفع وجهه من السماء ليبصق عليها، فما لبث أن مسح البساط عن وجهه هو. وقديما قيل: ما يضر السحاب نبح الكلاب. وقيل: يا ناطحا جبلا يوما ليوهنه، اشفق على الراس لا تشفق على الجبل. ايها الناس، لقد اوجب الله علينا نصره النبي الامين صلى الله عليه وسلم، ولكنه سبحانه اغنى رسوله عن نصر الخلق، فقال تعالى: انا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصر الله. ووعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قاطع من ناله بالسوء، فقال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. وقد يقول قائل منا: إذا كان الله تعالى قد كفى نبيه صلى الله عليه وسلم نصرته، فلماذا أوجب علينا نصره وتعزيره ودفاعه؟ ألا تعلموا عباد الله أن الله قد تكفل بحفظ كتابه ودينه، ومع ذلك أمرنا بحفظ راية الجهاد في سبيل إعلاء جنته، وذلك ليبتلينا فيظهر الصادق منا والكاذب ويتميز الأتقياء من الأدعياء. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فما هي السبل؟ ما هي سبل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعلموا عباد الله أن أعظم السبل التي تنصرون بها نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تتبعوا سنته وتحيوا طريقته وتنشروا معالم ملته. فهذا هو أول برهان على تعظيمه ومحبته، وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وصدق من قال: إذا اشتكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ومن أعظم النصرة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن تقدم يا عبد الله، أن تقدم من مالك، لا أقول كله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، ولا تفرح كما فعل عمر رضي الله عنه، ولكن بعضه تدفعه لتنشر الوعي بين المسلمين وسنن سيد المرسلين، أو تمنعه عن الكافرين. ولكم في قصة جمانة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة مثال على ذلك. كان جمانة يعلنها صريحة: والله ما على الأرض وجه أفضل إلي من وجه محمد. قاله حين كان كافرا: والله ما على الأرض وجه أبغض إلي من وجه محمد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل مصر، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليك. والله ما كان من دينك أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إليه. والله ما كان من بلد أفضل إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إليه. ولقد أخذتني خيرك وأنا أريد العمر، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبرت، أي تركت دينك واتبعت دين هذا الرجل؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشاهد: والله لا يأتيكم من اليمامة، أي من بلده، والله لا يأتيكم من اليمامة وكانت ريف مكة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فحال بين قريش وحنطتها أحد جنود الله، فأصاب قريشا جهد شديد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجع ثمامة فحال بين أهل مكة وبين الطعام من اليمامة حتى أكلت قريش الدماء، وأشرفت قريش على الهلاك، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينافذونه الرحم، مستبدين أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع نصرة خير العباد صلى الله عليه وسلم نصرته باليد، فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له جارية، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتمع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويسترها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تمع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول وهو سيف قصير دقيق فوضعه في بطنها فقتلها. فبشر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل إلا قال. فقال الأعمى يتخطى الناس فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشترك وتمع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأسترها فلا تنزجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تشهدوا أن دمها حضر. هذه هي الغيرة لله وعلى دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته بالنساء، فلا يخفى على بعضكم ما كان يفعل شعر حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما في المشركين. روى الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيله، أي يزيل الرؤوس عن الأجساد، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. ثم اعلموا عباد الله أن الكافر لا نستبعد منه أن يقول ما يقول في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الداء والمصيبة أن يأتيا من داخلنا من الظلم الذي لا يرضاه الله تعالى، أن نسكت عمن يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش بين أظهرنا. وأقصد بسب النبي صلى الله عليه وسلم المخالفات التي يضع فيها من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فصنف منهم يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضحك بذلك الناس، فهذا يسخر من الضحى وذاك من نصف الساق، وثالثة تستهزئ من جلباب المرأة المسلمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من فخر الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، بل إنك لتسمع وحده وهو يفضل النصارى وهو يفضل النصارى على المسلمين، فيقول: أولئك أولاد سيدنا عيسى، وهؤلاء أولاد محمد صلى الله عليه وسلم. ألا فليعلم هؤلاء أن هذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل ملته. وأما الصنف الثاني وهم العلمانيون، فهم أفرح الناس بهذه الحملة المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا من هؤلاء العلمانيين من يبث في جرائد محلية رسوما كاريكاتورية فيها قدح وطعم ليس في النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل في ذات الله تعالى، بل في ذات الله تعالى وفي النبي صلى الله عليه وسلم وملته. فهل تكلم أحد عن هؤلاء وأخذته الغيرة على دين الله فرفع دعوى قضائية تردهم إلى جحورهم وتجعل كيدهم في نحورهم؟ قاتلهم الله. فيا كل صاحب كتاب وقلم، ويا كل أب ومربي، هذا أمام الدفاع عن لله رب العالمين.